أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء من مجالس سماع أبي إسحاق الحويني، وهي المجالس التي نقرأ فيها الكتب التي حققها فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، طيب الله ثراه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. نبتغي بهذا أن نتعلم من كتب الشيخ وأن ننشر منجزه، فيزيد بهذا علمه وعمله وأجره عند رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق رجاءنا هذا. والكتاب الذي وقع الاختيار عليه في هذا المجلس المبارك إن شاء الله كتاب الأربعون في ردع المجرم عن سب المسلم للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله رحمة واسعة. ويسرنا ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ عمرو شوقي عبد العظيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على لسانه وأن يستخرج منه ما يرضيه. مرحبا بكم سعادة الدكتور.
الله يبارك فيك يا شيخ أحمد، نفع الله
يا
بكم.
مرحبا، يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. فيقرأ لنا إن شاء الله الشيخ محمد الباز من أول مقدمة الحافظ رحمه الله.
سيدنا صفحة 25 إن شاء الله.
صحيح، نعم.
إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لشيخينا وبارك فيهما وفي والديهما وفي مشايخهم وفي السامعين والمسلمين أجمعين، وأدام الله مجالسكم. بإسناد مشايخنا رحمهم الله تعالى وبارك في الأحياء منهم، نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرني جدي شيخ مشايخ الإسلام والحفاظ أبو الفضل شهاب الدين قاضي قضاة المسلمين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، قراءة عليه في رجب سنة 51، بمنزله بجامع المقصي، قال: أما بعد، أحمد الله الذي عظم قدره، عفوا، أحمد الله الذي عظم قدر من آمن به وأسلم، والصلاة والسلام على نبيه الذي شرع لأمته سنن الدين وبين لهم سنن المهتدين، وعلم صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا يتلقون أمره بالقبول وسلم، فهذه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يتلقون أمره بالقبول وسلم، فهذه 40 حديثا منتقاة من كتب الصحاح والسنن في تعظيم المسلم والحذر عن سبه وظن السوء به وتعمد ظلمه في سلمه وحربه، انتقيتها عظة لمن بسط لسانه ويده في المسلمين مع قلة علمه واعوجاجه، وتعرض لسخط ربه واغتر بحلمه واستدراجه، انتهاكا لأعراضهم واستكثارا مما يصير إليه من جواهرهم وأغراضهم. المفروض أعراضهم أو أغراضهم؟ عسى
من
الله.
جواهرهم وأغراضهم،
نعم
الجواهر والأغراض،
نعم
متاع الدنيا
نعم
يعني.
أحسن الله، نعم أحسن الله لك. عسى الله أن يرزقه التوبة والإنابة فيقتدي بالسلف الصالح من الصحابة وأتباع الصحابة، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء.
نعم،
الحديث
جزاك الله
الأول
خير.
عن أبي، نعم سلام.
دكتور، هذا من رواية سبط بن حجر عن ابن حجر.
نعم سيدنا،
نعم، و يسترعي النظر فيه كلمة أخبرني جدي، وهذه يعني من خصائص المحدثين، أخبرني أبي وأخبرني جدي، ورواية الأبناء عن الآباء والأصاغر عن الأكابر.
نعم، مولانا الشيخ
هذا
العلائي
هو
رحمه الله
ميراث
تعالى،
العلم. نعم،
نعم لمولانا الحافظ العلائي رحمه الله، الوش المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
اللهم
ولمولانا قاسم بن قطلوغة رحمه الله الحنفي له كتاب من روى عن أبيه عن جده. أما كتاب العلاء فلم نقف على خبر فيه، وأما كتاب مولانا القاسم بن قطلبغة مطبوع، حققه الدكتور تقريبا باسم الجوابرة. نعم.
نعم، بارك الله لك. وكذلك عند المحدثين المسلسل بالآباء، ما شاء الله كثير يعني.
نعم.
نعم. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ألف أربعينيات، أو له هذه الأربعون فقط، أو
أول حافظ رحمه الله له أجزاء كثر.
نعم
له أجزاء كثر رحمه الله.
نعم تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم.
دكتور، في هذا الحديث يقول الشيخ، وقد اختصره المصنف رحمه الله من رواية مسلم. هذا اختصار معتاد عند أهل الحديث.
نعم، هو المسألة تنازع فيها أقوام، ولكن هو مذهب عند المتقدمين من أصحاب الحديث، وكان يفعله كثير من المحدثين، كان الإمام البخاري رحمه الله كان مما شهر عنه أنه يختصر الحديث أحيانا ويقطعه أحيين، وهي جادة مطروقة عند أهل العلم.
نعم، هل لذلك من شرط أو يمكن لأي أحد أن يختصر؟
لا شروط،
نعم،
ألا يخل بالمعنى، وأن يقوم باختصار عالم.
نعم
نعم
نعم هنا كذلك الشيخ رحمه الله في التحقيق، على الرغم من أن الحديث في مسلم وأنه خرجه من مسلم، طول كذلك بعد هذا في ذكر المصادر والكلام على بقية الروايات، وربما يقال مثلا: ما الفائدة من تطويل التخريج بعد أن علمنا أن الحديث المذكور في مسلم؟
والشيخنا الشيخ أبو إسحاق رضي الله تعالى عنه وأعلى درجته في عليين، كان مذهبه رحمه الله تعالى إن عدم الاقتصار في الصحيح على الصحيحين وإن ورد الحديث فيهما أو في أحدهما، فكان يأتي بتخريج الحديث تلاقيه مثلا عند البخاري ومسلم وأبي داود وأحمد وغير ذلك، ثم يأتي بالمتابعات والشواهد، يعني من باب تأكيد القول على القول. وهو كان رحمه الله تعالى ربما يكون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما ويقول صحيح، وهذه من المسائل التي انتقدت على الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، أنه يذكر الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فيقول صحيح، وهجم بسبب ذلك. ثم ذهب الشيخ ناصر رحمه الله إلى ذكر شواهد ممن سبقوه من أهل العلم، لا سيما مولانا الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة،
نعم،
أحيانا يذكر الحديث في من طريق البخاري، من طريق محمد بن يوسف عن البخاري، ثم يذكر الحديث ويقول صحيح أخرجه البخاري.
نعم
نعم
هل يمكن أن يقال أيضا إن الشيخ رحمه الله تعالى هنا لما قال حديث صحيح ثم ذكر التخريج المطول، أنه أراد أن يفيد القارئ المتعجل أو القارئ غير المتخصص، فيقف عند كلمة صحيح وينتهي من هذا، والمتخصص يكمل إلى نهاية التخريج؟
هذا كان مذهب الشيخ ناصر، وكان من قبلهما، من قبل الشيخ ناصر رضي الله عنه ومن قبل شيخنا الشيخ أبو إسحاق، كان الإمام الذهبي رحمه الله.
نعم.
وأذكر إن الشيخ صلاح الصفدي رحمه الله تعالى، وهو تقريبا يترجم لشيخه شمس الدين الذهبي رحمه الله المتوفى سنة 748، في كتابه الوافي ذكر أن هذا مما أعجبه في السيرة العلمية للذهبي، أنه لا يطرق حديثا يخرجه إلا يحكم عليه، وقل ما ينظر عنه في الحكم. وكانت هذه أكبر مميزات الإمام الذهبي رحمه الله، ولذلك له تعليقات على المستدرك مطبوعة في النشرة الهندية القديمة المطبوعة في 4 مجلدات تلخيص المستدرك، وله أيضا تهذيب السنن الكبير للبيهقي. فالشيخ ناصر رحمه الله كان نفسه متأثر بالذهبي في هذا الباب، وكذلك الشيخ أبو إسحاق رحمه الله.
يعني يخلص لنا الآن طريقتان.
يذكر هذا الذي تفضلت به يا شيخ أحمد أن القارئ الذي يطالع المتن وليس ملزما بأن يذكر المتابعات والشواهد وغير ذلك، لكن يعرف أن الحديث صحيح خلاص. المتخصص على ما ذكرته أن هذا أحد الأوجه في مسألة تصدير حكم الحديث وذكر التخريجات المفصلة. وهذا الكتاب يا شيخ أحمد وإخواننا الكرام نفع الله بكم، هذا الكتاب كان من أوائل الكتب التي حققها شيخنا الشيخ أبو إسحاق رضي الله تعالى عنه، وكان حققه على عجلة، يعني هذه رؤوس أقلام من تخريجات الشيخ. وإلا الشيخ رحمه الله تعالى له تخريجات مطولة ربما تصل للملازم، لا سيما في تسلية القضيم وفي كتبه المتأخرة رضي الله عنه كتنبيه الهاجر وغيرهما. نعم.
نخلق الآن إلى أن عندنا طريقتان، أن عندنا طريقتين في التخريج. ربما يكتفي مثلا المخرج بأن يقول أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، متفق عليه، ولا يذكر كلمة صحيح، ومنهم من يذكر كلمة صحيح، وهذه وهذه صحيحة. صحيح؟
نعم سيدنا. نعم
نعم.
وكان مذهب شيخنا كما حدثني رحمه الله تعالى معلومية الصحة بالصحيحين، يعني كل ما ذكر في البخاري ومسلم فهو صحيح إلا الأفراد التي انتقلت على الصحيحين، فهو لا يتوسع في هذا الباب خالص، يعني رحمه الله تعالى ورضي عنه، فهذا من باب التأكيد. نعم
نعم. بارك الله لكم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم. الحديث الثاني عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه في الصحيح.
أذكر أني قرأت مرة عن سبب تأليف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الكتاب 40 في ردع المجرم عن سب المسلم، أنه ألفه في أحد الولاة في زمانه وقع في بعض الصالحين. لعل البداية بهذا الحديث تشهد لهذا: ما من عبد يسترعيه الله رعية.
نعم نعم.
بارك الله لكم ولكم. نعم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي قضاء المسلمين ثم غلب عدله جوره فله الجنة، وإن غلب جوره عدله فله النار. أخرجه أبو داود.
نعم. سيدنا الشيخ يقول إسناده ضعيف، يقول: وهذا سند رجاله ثقات غير موسى بن نجدة فإنه لا يعرف. إذا لم يعرف راوي من رواة الإسناد يحكم على السند بأنه ضعيف؟
نعم، يعني هذا الحديث أنا أذكر كنت تكلمت فيه مع شيخنا، يعني أنا هذا الحديث كنت تقريبا كنت كنت قد علقت عليه في بعض الكتب التي أعمل عليها أعمل عليها، وكان أظن كان الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، معلش الذاكرة بعيدة شوية، كان الشيخ ناصر أظنه كان ذكر هذا الحديث في إرواء الغليل رحمه الله تعالى، وكان إعلال موسى بن نجدة. ولكن أذكر يعني أن كنت انفصلت، هذا مما كنت تكلمت فيه مع شيخنا، على أن كلام ابن كثير في هذا الباب أقرب إلى الصواب، لأن ابن كثير رحمه الله في كتابه إرشاد النبيه، إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه، نعم
تنبيه الشيرازي.
إرشاد إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه، كان حسن هذا الحديث، كان حسن هذا الحديث، لأن موسى يروي عن ثقة ويروي عنه ثقة، ولم يأتي بما يخالف، ولم ينكر عليه هذا الإسناد، فأهل العلم يتساهلون في هذا.
ويستأنس أيضا بسكوت أبي داود.
وكذلك نعم هذا الحديث عند أبي داود، وأبي داود كان نص منصوص كلامه أن ما ورد في كتابه هو صالح، صالح هنا للحجة أم للعمل أم لاجتماع الشروط في الراوي، كل هذا محتمل. وكذلك أذكر أن ابن حجر رحمه الله تعالى كان أورده في الفتح وسكت عليه، وابن حجر في المقدمة نص على أن ما أورده في الكتاب وسكت عليه فهو إما حسن أو صحيح، والله أعلم
إما حسن أو صحيح. والشيخ
أو
هنا في
صحيح.
المقدمة، في مقدمة هذا الجزء، قال: وقد
نعم
استشعرت من صنيعه أنه يعتد بسكوت أبي داود وبتصحيح الحاكم. فكأن الحافظ
الشيخ
رحمه الله لما نقل تخريج أبي داود وسكت، أنه يعتد بهذا.
نعم، هي مسألة كلام أبي داود رحمه الله تعالى في الرسالة، كما رسالته إلى أهل مكة كما لا يخفى على شارف علمكم، فيها منازع كثيرة بين أهل العلم،
نعم
وتبويبات توحي أن لها أصل. لكن
نعم
كنت قديما كنت قرأت على شيخنا الشيخ أحمد عبد الستار رحمه الله تعالى
رحمه الله. نعم
كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فجرى ذكر كتاب سنن أبي داود رحمه الله،
نعم
فكنت قلت له يعني كلاما فوافقني عليه، ثم عرضته على شيخنا الشيخ سعد غازي رحمه الله تعالى فوافقني عليه. إن منهج الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله في السنن هو أنه اختصر مسند أحمد شيخه، ثم بوبه على كل ما يصلح للعمل والحجة والاعتبار وغير ذلك. ولذلك كان مولانا الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول لولده عبد الله: احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، يعني كل من يريد أن ينتزع حكما من المذاهب يجد فيه ما يشهد له.
نعم
وده عمل أبو داود يا شيخ أحمد،
نعم
لما عرضت هذا الأمر على شيخنا الشيخ أحمد عبد الستار وشيخنا الشيخ سعد غازي، يعني أقراني على هذا الأمر. نعم، ولكن أبو
يعني
داود
هذا
رحمه
يساعد على
الله
القول بأن كل ما في صحيح، ما في السنن هو في المسند.
كل ما في
السنن هو من مسند أحمد.
هو سنن أبي داود هي نخالة مسند أحمد رحمه الله.
نعم
نعم
أيضا في هذا الحديث نفسه الشيخ قال: ثم وجدت له شاهدا بمعناه، وعرض شاهدا عند الطبراني في الكبير، وفي النهاية قال: فهذا الشاهد لا يقوى به الحديث. يعني كان بحث الشيخ في الشاهد من أجل أن يخرج الأمر من جهالة موسى، ثم لما وجد أن رواية سويد لا تنهض بهذا، طيب لماذا أورد الشاهد؟
في فارق الشيخ أحمد بين الشاهد والمتابعة،
نعم
طبعا حضرتك هذا الكلام ليس غريبا عليك ولا على اخواننا.
بارك الله فيك.
المتابعة ضرورية في مسألة النكارة.
نعم
المتابعة ضرورة في مسألة النكارة، يعني لو أن حديثا أنكر على راو بعينه، الذي يذهب يأتي بشاهد من رواية الصحابي آخر، هذا لا يعرف شيئا في علم العلل،
لا يفيد.
لا يفيد، لأن لا بد أن ترفع هذه النكارة عن الراوي بمتابعة لثقة، أو على أقل الأحوال من يساويه في الضبط أو الحفظ. هذا موسى بن نكدة لم يرمى بنكارة، وإنما هو لا يعرف، فلا يعرف، قد يكون ثقة لكنه غير معروف. فالشيخ لم يجد له متابعا فذهب يبحث عن الشاهد،
نعم
واخد بال حضرتك؟ والشواهد كلها تقوم على أحكامها الفردية في الطرق، فقد يكون الشاهد فيه كذاب، وقد يكون الشاهد فيه ضعيف إلى غير ذلك. وهنا
ومن
تقريبا
ثم
الشيخ
قد يفيد وقد لا يفيد.
نعم، والشيخ تقريبا إن نقل عن الهيثم في المجمع هنا، قال فيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك، أو هو سويد بن عبد العزيز أحد الهلكة.
نعم
نعم.
بارك الله لك. طب محمد،
أحسن الله إليكم.
أيوه.
الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. رواه الحاكم.
نعم، هذا أيضا دكتور مما حكم عليه الشيخ، فقال إسناده ضعيف، ونقل عن الحاكم بقية الكلام الذي سكت عنه الحافظ، قال صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي. وهنا الحافظ قال رواه الحاكم ولم يذكر ما قاله الحاكم، وأيضا لما قال الشيخ صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي، يعني تصحيح الحاكم وسكوت الذهبي يبحثان يفتش وراءهما.
هو في أكثر من نقطة هنا يا شيخ أحمد.
نعم
الحديث عند العقيلي رحمه الله في الضعفاء، والعقيلي رحمه الله تعالى عمدته في هذا الباب هو البخاري، ولذلك تجد كثيرا بينقل عن البخاري عن طريق آدم بن موسى،
نعم
وإذا وجد للبخاري قول في الراوي، سواء إذا كان هذا القول قول باتهام أو سكوت أو غير ذلك يبدأ به رحمه الله تعالى. وعمدته في هذا الباب رحمه الله تعالى على عدم المتابعات، ولذلك يهتم جدا بذكر عدم المتابعات، يقول لم يتابع فلان، وفي الباب أحاديث لينة وغير ذلك. وكذلك ابن عدي أو أصل كتابه الضعفاء، على الضعفاء أحيانا يورد بعض المعلولات من مرويات الثقات، هذا هو الأصل عندهم. فالحديث الذي عند العقيلي والذي عند الحاكم الأصل، والذي عند ابن عدي عبد الله بن عدي أبو أحمد الجرجاني رحمه الله، الأصل فيما عند هؤلاء فيما عندهما وفيما عند غيرهما كمولانا الإمام ابن حبان البستي في المجروحين، الأصل أنه ضعيف، لأنه من مناكير الرواة. ولذلك تجد عند العقيلي بعض الثقات ولا يستطيع أن يذكر له حديثا تفرد به، لأنه لم يجد فيه مخالف، فيورده لمسألة أنه ينفرد بأشياء وهي مختفرة في حق هذا التفرد. يعني من العجيب جدا أن مولانا العقيلي رحمه الله تعالى أورد الشيخ علي بن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر المديني شيخ البخاري في كتابه الضعفاء. طيب مثل علي بن المديني يا شيخ أحمد يوضع في الضعفاء؟
لا لا
يعني هذا شيخ الإسلام.
نعم.
علينا شيخ الإسلام، يعني هذا أعلم من أتى على الظهر البسيطة بعلل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعرف العلل كما يعرف اسمه. حتى إن الذهبي رحمه الله تعالى، الشيخ شمس الدين، لما رد على العقيلي أغلظ عليه القول. وأنا أرجو من إخواننا أن هم يراجعوا كلام الذهبي في الميزان في ترجمة علي بن عبد الله بن المدني رحمه الله، لما تكلم جامد في العقيلي، وقال: أفما لك عقل يا عقيلي؟ أتدري في من تتكلم؟ إن الذي تتكلم فيه أوثق منك ومن شيوخك.
ومولانا ابن القول بأن العقيلي عندما يورد مثل هذا فهو مثل ابن عدي أيضا في الكامل، يورد مثل هذا من باب التنبيه على أنه مما يؤخذ على الراوي، ولكن لا يقوى على إن يقال في الراوي ضعيف، إنما يقال في هذا فقط هو اللي ضعيف، أو من باب التنبيه على أنه يقال ضعيف وليس بضعيف.
لا يا شيخ أحمد، علي بن المديني إذا تفرد يقبل تفرده لأنه رأس الصنعة، كذلك كتفرد سفيان. يعني سفيان ولا شعبة؟ شعبة إمام كبير لكنه ليس كسفيان، ولذلك كانت البعض الرواية يقولون لشعبة، وشعبة كان يعني كان إمام في الحفظ باقعة رحمه الله تعالى، إذا روى حديثا فيقولون له: خالفك الناس. فيقول من؟ فيقول فلان وفلان وفلان وفلان، فيرويه على الوجه الذي يحفظه برضه. فإذا قيل له: خالفك سفيان، قال: دعوا حديثي وخذوا بحديث سفيان، ويترك رواية هذا الحديث. واخد بال حضرتك؟ الشيخ ابن عدي رحمه الله تعالى أقل نفسا شوية وأهدى سبيلا، ولذلك كتابه الكامل كتاب في منتهى الروعة، فيه إتقان وفيه إنصاف وفيه استقراء واسع جدا جدا جدا. وكل الكتب التي صنفت في هذا الباب، زي كتاب العقيلي، وزي كتاب ابن عدي، وزي كتاب ابن حبان، تذكر بعضا مما أنكر على الراوي ولا تأتي على سبيل الاستقراء. لكن مولانا الشيخ ابن عدي بيوسع شوي في التتبع والاستقراء، هذا أمر.
ويورد الأمر كل ما فيه وإن لم يكن الكلام صحيحا.
طبعا طبعا، وعلى منواله جرى الذهبي. لما كنت أعمل على ميزان الاعتدال، والحمد لله أني قربت من الانتهاء فيه، عملت كتابا آخر مشتق من الميزان اسمه ثقات الميزان.
ما شاء الله.
ثقات الميزان. عكس الحاكم يا مولانا. لكن هنا في نقطة يا شيخ أحمد، ودي بتعمل ربكة شوي.
نعم.
وهي مسألة الصحاحة والحاكم وسكت عليه الذهبي.
نعم.
لا، هو الذهبي لا يسكت على تصحيح الحاكم. الذهبي كتابه اسمه تلخيص المستدرك. ففي حاجات قالها وفي حاجات سابها.
فتكلم على البعض. ولم يقصد الكلام على الكل.
نعم نعم. فالذي تكلم عليه هو كلامه، لكن لا تذكر شيء فتقول سكت عليه الحاكم، هو أصلا لم يريده حتى تقول سكت عليه.
نعم.
النقطة الثالثة، إن الذهبي رحمه الله تعالى نص في السير النبلاء أو في التاريخ الكبير، يعني لا تسعفني الذاكرة وإن كان القلب أميل إلى النبلاء، أن كتاب التلخيص للمستدرك كتبه في أول حياته، ما كانتش لسه الدنيا إيه تقلت شوي، والملكة العلمية ما كانتش كما في أخرات حياته رحمه الله. نعم.
فلا يكون حكما نهائيا للذهبي على الحديث.
طبعا طبعا.
نعم
نعم.
جزاكم الله خير. تفضل. شكرا.
أحسن الله إليكم. الحديث الخامس. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. أخرجه الحاكم. وفي الحديث قصة لأبي بكر مع يزيد بن أبي سفيان.
نعم دكتور، هذا
شفت
حديث
ده بقى
أيضا
دكتور احمد،
إسناده ضعيف. نعم
شفت
تفضل
ده
دكتور.
بقى الذهبي تكلم هنا بقى.
نعم
الشيخ الذهبي تكلم، فهنا ليه حكم، والساكت
نعم
لا ينسب اليه قول.
نعم
نعم
والحاكم هنا يقول: حديث صحيح الإسناد ولم يفرجه. والذهبي لما تعقبه قال: قلت بكر، قال الدارقطني متروك.
نعم
والشيخ أورد له تخريجا آخر من مسند أحمد وحكم على الإسناد فقال: وهذا سند ساقط.
نعم
فكيف خرج في الحكم النهائي بأن الإسناد ضعيف فقط بين متروك وساقط؟
هو عمل على الرواية المذكورة وعلى طريق الحاكم، ولما أتى بالشواهد ذكر أحكام الشواهد مفردة.
نعم
نعم
يعني ما فيه متروك ضعيف فقط في الحكم.
هو الشيخ ذكر قولا للدارقطني، يعني أنا
نعم
أذكر هنا قال: وهذا سنة ساقط، مش كده؟
عن رواية أحمد اللي فيها
أخرجه أحمد
بقية
كذا من طريق
قال:
البقية،
حدثني شيخ من قريش. نعم
قال: وهذا سند ضعيف لجهالة شيخ بقية،
نعم
مش كده؟
وأورد من
وأخرجه
مسند أبي
المروزي:
بكر عند المروزي. أيوه
وهذا سند ساقط.
نعم
فهو تكلم على جهالة شيخ بقية، لأن بقية معروف يروي عن من هب ودرج،
نعم
عن كل من جاء وراح، مش كده؟
صحيح
والمروزي الشيخ قال سنده ساقط،
نعم
وذكر فيه الوليد بن الفضل، قال ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبان يروي موضوعات لا يجوز الاحتجاج به بحال، وعمرو بن واقد قال البخاري منكر الحديث، وكذبه مروان بن محمد، واتهمه دحي، وتركه الدارقطني، وبالجملة فالحديث ساقط عن حد الاعتبار. نعم والشيخ
نعم
هنا تكلم عن كل طريق بمفرده، لكن هنا برضو في
نعم
نقطة يا شيخ أحمد، إن مولانا الحاكم النيسابوري رحمه الله لما أخرج هذا الحديث تلاقي الشيخ كاتب 4 على 63، يعني هذا في آخر المستدرك،
نعم
والحاكم مات بعد الربع الأول لما بيضه،
ما بيض إلا ربع الكتاب.
ربع الكتاب الأول، ولذلك قل أن تجد فيه حديثا ضعيفا، ومعظمها ربما تخرج على طريق الشيخين او احدهما، لكن بعد الربع الاول لا، تبتدي المشاكل تظهر. نعم الله
نعم
اكبر.
إذا لا بأس بأن الإسناد إذا اشتمل على راو متروك أن يكون الحكم النهائي للمحقق ضعيف فقط، لا يلزم أن يكون أشد من هذا.
والشيخ قال على اساس بكر قال الدارقطني متروك، هو الذهبي تبنى قول الدارقطني،
نعم
تبنى قول الدارقطني، لكن سائر اقوال العلماء في بكر بن خنيس لابد من الوقوف عليها حتى يتوصل لقول، فالدارقطني الامام الذهبي اختار قول الدارقطني، وحديث المتروك واهن،
نعم
واهن يعني ضعيف جدا، لكن مولانا الشيخ الحويني رحمه الله قال إسناده ضعيف، ونقل كلام الدارقطني، فلا أدري هل هو استقرأ أقوال الرواة ونقل كلام الدارقطني من باب يعني الاستئناس، ولا من باب التبني، هذه لا أعرف فيها.
نعم يعني
نعم
يمكن مثلا أن نطالع بقية أقوال المجرحين فنجد عندهم كلاما خفيفا في بكر خلاف كلام الدارقطني فنعتمد غيره.
نعم
نعم جزاكم الله خير.
أحسن الله إليكم. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه في الصحيح.
نعم سيدنا الدكتور هنا الشيخ هنا قال أخرجه البخاري ومسلم ثم أخرجه من مسند أحمد، فذكر أن اختلافا حصل على محمد بن إبراهيم في اسم شيخه. يعني
وذكر هنا
في
انه
أيوة
تفضل
نعم
تفضل
تفضل سيدنا تفضل.
وذكر هنا الشيخ ان هذا مما رواه محمد بن ابراهيم مره في طريق الصحيحين عن عيسى بن طلحه ومره عن ابي سلمه.
نعم
طبعا الشيخ رجح روايه الصحيحين وقدمها وذكر ان هذا هو اختيار الشيخ ناصر رحمه الله تعالى.
نعم
نعم
أنا التعليل الذي ذكره الشيخ يعني لفت نظري أنه قال فيه رواية الشيخين أرجح لكثرة المتابعات، يعني ماذا لو كانت وحدها دون متابعات؟ ألا ترجح أيضا رواية الشيخين من أجل أنهما الصحيحان؟
مش دايما مش دايما،
نعم
احيانا يكون انتقاء البخاري لطريق او انتقاء مسلم لطريق لانتفاء العله عندهما او ترجح انتفاء العله عندهما، لكن تبقى العله قويه او قائمه او متوسطه عند غيرهما من اهل العلم فيرجحان طريقا على غير الطريق مع اتفاقهم على صحه المتن.
نعم نعم
وده كلام الدارقطني يا شيخ أحمد، يعني الناس الذين يتشدقون إن الصحيحين فيهم وفيهم وفيهم، الناس هؤلاء عندهم استشكالية في فهم منهج الدارقطني. الدارقطني لا يناقش في المتن إنما يناقش في علة الإسناد.
نعم
فعنده ان قد يكون هذا الحديث عند الدارقطني ليس من روايه ابي هريره، وان فلان وهم فيه وهو من روايه مثلا عبد الله بن عباس، او ان الطريقه الاخرى ان ليس لم يرويه مثلا هشام بن حسان مثلا عن ابي هريره، وانما هو شايف مثلا الطريق الصواب هو روايه مثلا سعيد بن المسيب او محمد بن سيرين، وعنده شواهد في ذلك، كأن يكون مثلا رواية هشام بن حسان اللي عند البخاري أو عند مسلم سمعها منه من أرسله ولم يذكر هشاما، فيقول هنا في حاجة واقعة، في خلل هنا حادث. كلها احتمالات ظنية يجوز فيها الترجيح بالقرائن. نعم
نعم جزاكم الله خيرا. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فشق عليه. رواه مسلم وأحمد.
فيأتي معنا إن شاء الله في بعض التخريجات دكتور تقديم مالك على البخاري ومسلم، وهنا في تقديم الحافظ يقول رواه مسلم وأحمد. يعني هذا الترتيب ما الذي تبع فيه؟ أنه إذا كان الموطأ روى الحديث فيذكرون مالكا ثم البخاري ومسلم، وإذا كان المسند ذكر الحديث فيذكرونه بعد البخاري ومسلم وليس قبل البخاري ومسلم.
هي دي فيها مدارس كثيرة، حتى أذكر أن صاحبنا الشيخ عمرو الحويني صنف في هذه المسألة، صنف كتابا صيانة عمل المخرج، ليس لها قاعدة منضبطة تقدر تمشي عليها. لكن طبعا من قدم مالك للجلالة، وهذا عمل البخاري رحمه الله تعالى، أنه إذا وجد حديثا في الباب من رواية مالك أو أحاديث في الباب ووجد طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رحمه الله يصدر به هذا الباب، وهذا نص عليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى.
في مجموع الفتاوى. وأضف إلى ذلك أيضا إن الموطأ في نزاع بين أهل العلم، هل هو في مرتبة الصحيحين أو أول من صنف، أول ما صنف في هذا في الصحيح هو موطأ مالك. أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في العارضة وغيره من العلماء ينصون على أن الموطأ هو أول صحيح صنف، ثم بنى عليه البخاري ومسلم كتابيهما. ومن سن بأحمد بعد البخاري أو بعد مسلم نظرا للصحة.
نعم
والله
بارك الله لك. في نهاية تخريج الشيخ قال: وقد تكلم أحمد وعبد الرحمن ابن مهدي في سماع عبد الله من عائشة، وسماعه منها صحيح اعتمده مسلم والترمذي وغيرهما. فهنا كأنه تعارض يعني كلام أحمد وعبد الرحمن مع عمل مسلم والترمذي وغيرهما. ف يعني هل عمل أو قول الشيخ هنا يعني من باب الترجيح، ولا من باب من علم حج على من يعلم، في أنه يعني اعتمد على فعل مسلم والترمذي وترك كلام أحمد وكلام عبد الرحمن بن مهدي في هذا السماع؟
هو طبعا دي قضية مثارة، مسألة عبد الله البهي هل له سماع من عائشة أم لا، ودي في أكثر من راوي هل سمع منها أم لا، زي حديث زي الحال سمع الحسن من سمرة أم لا. بعض العلماء يقول لم يسمع، بعض العلماء يقول يسمع، بعض العلماء يقول سمع شيئا ولم يسمع بعضه، وبعض العلماء يقول إنما هو كتاب إلى غير ذلك. فدي مسألة أخذ ورد بين العلماء، لكن الأساس أن مسلم رحمه الله تعالى لما أراد أن يصنف كتابه المسند الصحيح انتقى فيه الأحاديث الصحيحة. فالأساس أن ما أورده هو صحيح، وإذا أراد أن يبين تفصيلا في بعض الأحاديث المشكلة أو التي تكلم فيها أهل العلم يلمح. فالأصل في مسلم أنه صنف كتابه في الصحيح اعتمادا، وتطرق إلى بعض قضايا الإعلال أو بعض قضايا المصطلح من خلال الإشارة ليس على سبيل الأصل. فممكن حديث يعلم الانقطاع زي حديث عبد الله بن البهي عن عائشة أنه لم يسمع، وينص على ذلك إما زي عبد الرحمن بن مهدي أو أحمد وغير ذلك، لكن مسلم يقول لا هو سمع. إيه القرائن؟ القرائن دول من بلد واحدة، وهي مدنية وهو مدني، وتعاصرة، ومثل عائشة يرحل إليها، فإن ما كانش فيه منصوص سماع فالمعاصرة تكفي حتى لو آتت عن طريق العنعنة، لأن الأساس أن الراوي إذا لم يرمى بالتدليس فحديثه قائم مقام السماع. ومثل هذه الأمور يا شيخ أحمد يظل القول فيها قول مرجحات ليست قطع، على ما يغلب عليه الظن عند العمل. أنا غلب على ظني السماع واعتبرت في ذلك قرائن، كونه في كتاب صحيح اشترط مصنفه الصحة، وكون بعض العلماء نص على السماع، وكون المعاصرة وغير ذلك، كل هذه تؤيد. فاعتبار القرائن مهم جدا. وأذكر مرة كنت أتكلم مع شيخنا رحمه الله تعالى في مسألة الحكم على بعض الأحاديث بأنه حديث باطل أو موضوع أو إنه حديث منكر أو غير ذلك، قال الحكم فيها على غلبة الظن. فمن باب أولى أحمد في المدينة يدخل فيها الاجتهاد. نعم.
طيب هنا لو وسعنا القول في هذه المسألة من ناحية إن كلام أحمد وكلام عبد الرحمن هو في سماع الراوي، وأما اعتماد مسلم والترمذي وغيرهما فهو في العمل ببعض حديث الراوي، فهل يمكن أن يقال هنا مثلا طيب ما أخرجه مسلم في صحيحه أو ما حكم عليه الترمذي في سننه أو غيرهما هو للأحاديث فقط التي ضمها الصحيح أو ضمتها السنن وليس كلاما في الراوي بالإطلاق، هل يكون هذا الاعتراض صحيحا أو الكلام هذا صحيحا؟
تعيين الأحاديث على وجه المرويات لمن اشترط الشرط يذهب بعضهم إلى القول بما قلت اللي هي في مسألة الانتقاء، ودي تبان جدا يا شيخ أحمد في مسألة مرويات الحسن عن سمرة. تبان فيها العلماء اللي قالوا ما سمعش منه إلا حديث العقيقة، طب ده جابوها منين؟
من أن البخاري رواه له.
والعلماء اللي قالوا سمع الإطلاق جابوها منين؟ والعلماء اللي لافوا جابوها منين؟ هنرجع برضو نرجع للمربع رقم واحد، كلها ترجيحات لكن إعمال القرائن مهم.
نعم
نعم
بارك الله لكم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. الحديث الثامن عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، فذكر منهم من تقدم قوما وهم له كارهون. رواه أبو داود وهو عند ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ إمام قوم.
نعم دكتور، هنا لما الحافظ رحمه الله يذكر أن أبا داود أخرجه ثم يقول وهو عند ابن حبان في صحيحه، فيعزو إلى ابن حبان ويقول هذا، يقول في صحيحه، فهل هذا العزو لواحد من أصحاب الصحيح بعد البخاري ومسلم طبعا من ابن خزيمة ابن حبان وبعدين يسكت الحافظ ابن حجر بعد هذا، هل هذه إشارة منه إلى اعتماد هذا وتصحيح هذا؟
هو الأصل عند ابن حجر رحمه الله، أذكر أنه كان نص على ذلك في النكت أو نقله عنه البرهان البقاعي في النكت الوفية، محتاجة برضو مراجعة، أن من اشترط الصحة فالأساس في عمله وفيما أخرجه أنه صحيح إلا أن تبان علة قادحة. وكذلك كل من اشترط صحة فأخرج لرجل في كتابه حتى ولو يعرف فيه، لو لم يعرف فيه قول بالجرح والتعديل للمتقدمين، فالأصل فيه أن هذا الرجل حديثه ثقة وأن هذا الرجل في زمرة الثقة. وهذا نص عليه ابن حجر رحمه الله تعالى في تعجيل المنفعة وفي تهذيب التهذيب، ويقول كده رحمه الله تعالى، يقول وهو يترجم للراوي، يقول وحديثه عند الضياء في المختارة، يعني المختارة على من أحاديث على ما كان على حديث البخاري ومسلم، فهو يقوم مقام المستدرك.
نعم
ولا إيه؟
صحيح.
فمعنى كده الذي يريده أنه يصححه.
نعم.
فكونوا أورد هذا الحديث مع إن الرجل لم يتكلم فيه أحد، فكأنه يوثقه، وابن حجر يعتمد هذا كثيرا. ولذلك في حديث النفقة والسكنة، يعني أسأل الله لا تكون الذاكرة خانتني، حديث الفارعة، وأنا لو وهمت نبهني يا شيخ أحمد. في هذا الإسناد راوية اسمها زينب على ما أتذكر. هذه الراوية ابن المولانا الشيخ ابن حزم الظاهري في المحلى نص على أنها مجهولة، ومولانا الإمام الترمذي لما خرج الحديث من طريقها قال حسن صحيح، قال فعبد الحق إشبيل بن الخراط رحمه الله في الأحكام الوسطى أعل هذا، فتتبعه الشيخ ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام، وقال الكلام اللي ابن حجر اعتمده بعد ذلك في التهذيب وفي غيره وينقله. قال إن نص الترمذي على توثيقي على تصحيح حديثها أنها ثقة، لأن مش شرط أساسي في كل المتقدمين أن نجد منصوص قولي، لكن أحيانا كثيرة جدا يا شيخ أحمد نجد منصوص فعلي. يعني ممكن رجل من المتقدمين لا نجد فيه كلام، ما حدش لا ذكره لا بجرح ولا بعدالة، لا بتضعيف ولا بتوثيق، ومع ذلك تجد حديثه في الصحيحين أو في أحدهما. إيه العمل بقى؟ تقول على هذا الراوي مجهول؟ وقد يكون هذا الراوي ليس له إلا راو واحد وحديثه في الصحيحين. ولذلك مولانا الذهبي رحمه الله في الميزان نص على ذلك، قال كلاما يعني هذا معناه، وفي الصحيحين أحاديث لأقوام ليس لهم إلا راو واحد ولا يعرف فيهم توثيق، ليس لهم إلا راو واحد ولا يعرف لهم توثيق، وما هم بالمجاهيل. فاعتبار هذا مهم جدا جدا جدا. ولذلك لو وجدنا راوي أو وجدنا في إسناد راوي ما فيش حد متكلم فيه، وواحد من العلماء مثلا قال فيه إن هو لا يعرف، وجدنا ابن حبان أو ابن خزيمة أو الضياء المقدسي أو الحاكم النيسابوري، أو وجدنا محمد بن يحيى الزهلي، يعني محمد بن يحيى الزهلي ممن صححه حديث الفارعة، أذكر أن هذا في المستدرك، معنى ذلك لأنه صحيح وفي إسناد متكلم فيه، يبقى لازم القول أنها ثقة، ولكنهم لم ينصوا على ذلك. فدي مهمة، مهمة جدا أن تعتبر في مسألة التخريج. وبعدين أن مولانا الشيخ ابن حجر رضي الله عنه لما بعد أن خرج حديث أبو داود قال وهو عند ابن حبان في صحيح من حديث ابن عباس، لكن حديث أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. معايا سيدنا؟
مع حضرتك.
فتمشي إمتى بقى؟ تمشي إمتى يا شيخ أحمد؟ لو إسناد أبو داود في راوي متكلم فيه وابن حبان صححه، ويبقى مقتضى أن هذا الرجل صحيح على شرط ابن حبان، مع أن الإمام أبو داود قال إن أنا حأورد في كتابي الحديث الصالحة، يبقى الاثنين يشدوا بعض شوي وتمشي.
نعم
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 والله أعلم،
جزاكم الله خيرا. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. الحديث التاسع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة سيء الملكة. رواه أحمد والترمذي وقال حسن.
نعم. هذا أيضا حكم عليه الشيخ بأنه إسناده ضعيف.
نعم.
وهو من أحاديث المسند. نعم. وأورد له بعض الشواهد، ومنها شاهد قال فيه: أما صدقة فقد تابعه جماعة، وذكر همام بن يحيى عن فرقد، ونقل فيه كلام عن الترمذي في موضعين. في موضع قال قال الترمذي: هذا حديث غريب. وفي موضع آخر قال: أخرجه هذا الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار، قال أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أبي بكر. والشيخ رحمه الله قال: فلعل ذلك في بعض النسخ، وإن كان الحكم بالغرابة أولى. فتفيدنا دكتور جزاك الله خيرا في مسألة اختلاف
هذه من الترمذي. كنت أختلف فيها مع شيخنا.
يعني أنا كنت لما كنت أعمل على الميزان معروف إن الترمذي من رجال ميزان الاعتدال
نعم
للأسف الشديد يعني.
نعم
الذهبي أورده وترجم له في ميزان الاعتدال. ليه؟ لأن ابن حزم الظاهري قال من أبو عيسى؟ فالشيخ الذهبي علق قائلا أو كما قال جهله أبو حاتم فطبعا مثل الترمذي يعني صعب قوي إن لا يعرف. ابن ماجه كتابه ما راحش الأندلس إلا بعد وفاة ابن حزم، لكن ابن عبد البر القرطبي يروي في التمهيد أحاديث من طريق أبي عيسى،
وهو قرين أو شيخ لابن حزم.
وابن حزم قال إلا أنا ما شفتش كتاب في قيمة التمهيد فكيف بأحسن. فمعنى كده أن الراجل عارف مين ده.
نعم
دي حاجة. الحاجة الثانية أني وجدت مولانا ابن حزم رحمه الله تعالى يخرج أحاديثا ويسوق أسانيدا في المحلى من طريق الترمذي ويصحح بعضها،
فله اطلاع على كتابه يعني.
فمعنى كده أنه شافه. الحاجة الثالثة أني وجدت جزءا لأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى في مسألة الكتب التي يتعين العناية بها، فنص على ذلك، قال الصحيحين وكتاب بقي بن مخلد وجامع أبي عيسى الترمذي. فبالتالي
هو عنده كتاب ذو قيمة،
فلا معنى كده أن هو لا يجهله.
زيادة أنه هو ذو قيمة.
ذو قيمة.
نعم.
جات منين المشكلة دي؟ وهل فعلا ابن حزم قال الكلام؟ لما اشتغلت على هذا الأمر وأرسلت البحث لسيدنا رحمه الله تعالى وهو كلمني فيه وأثنى عليه،
نعم،
تبين لي أن الظاهر صاحب المذهب
أبو داود،
وإنما هو ابن حزم آخر.
الله. نعم نعم.
لأن الحزميين في الأندلس كثر وبيتهم بيت علم.
نعم.
وبان لي أن أول من نقل ذلك تقريبا عن ابن حزم اللي هو غير هذا كان ذكر تقريبا اسمه أبو بكر بن حزم أو شيء من هذا القبيل، كان أبو بكر بن مفوز. فالذهبي لما نقل اختصر، وهذه مشكلة أنا وجدتها في ميزان الاعتدال، أن الذهبي كثيرا يختصر بالمعنى فيخل. واخد بال حضرتك؟
نعم.
فالقضية خلاص سقطت من أصلها،
أن الكلام ليس لمعتبر،
أنه
لو كان ابن حزم كان يمكن أن يناقش
بالضبط. ولذلك لما بعثت لشيخنا قال لي لو خلعته وعملته لوحده وطبعته يبقى كويس، سميته قوت المغتزي في الرد على تجهيل ابن حزم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. دي نقطة. النقطة الثانية يا شيخ أحمد، إن 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 هنا برضو كانت من القضايا التي تكلمت فيها مع شيخنا. شيخنا يعتبر الغرابة حكم، يعني أقول أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أبي بكر، فلعل ذلك في بعض النسخ، وإن كان الحكم بالغرابة أولى، ويعني يصل الحديث ضعيف. والذي يعني أميل إليه أن الغرابة ليست حكم إنما هي وصف. ولذلك أحيانا تجد في الصحاح أحاديث غريبة، هل تحكم عليها بالضعف؟
لا لا لا،
فهو هو وصف وليس حكم. هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، أول حديث في البخاري رحمه صحيح. الله تعالى، يحيى بن سعيد الأنصاري يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن أبي وقاص الليثي عن سيدنا ومولانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو غريب وإحنا غريب عن غريب، وعن يحيى سمع أمم لا تحصى. فكيف تعد هنا الغرابة
إلى عدد من رواه؟
نعم، فكيف تعد الغرابة هنا حكم؟ الغرابة هنا وصف ليس حكم. كان الشيخ يعد الغرابة حكم رحمه الله تعالى. في مسألة نسخ الترمذي،
نعم،
ودي برضو تظل مشكلة قائمة يا سيد، أن كتاب الترمذي أبي عيسى رحمه الله إلى الآن الذي يليق به للأسف الشديد. كنا قرأنا في رمضان من 3 أعوام مع بعض إخواننا الجامع لأبي عيسى، وكان معانا أكثر من نسخ، تقريبا كل النسخ المطبوعة.
نعم.
كل النسخ فيها عوز للأسف، وإن كان طبعا يعني أسلم نسخة راقت لنا هي الثانية من دار التقطيب،
الطبعة الثانية من دار التقطيب،
من دار التقطيب يليها الطبعة الأولى.
نعم.
ويليهما طبعة الرسالة
الشيخ شعيب،
الشيخ شعيب مولانا الإمام الجمال المزي رحمه الله تعالى كان له عناية بنسخ الترمذي، فيجمع رواية ابن التاجر والمحبوبي وغيرهم. ثم يذكر فروق النسخ، ودي مهمة جدا في معرفة منهج الترمذي يا شيخ. وطبعا وانت شغال بتضطر تلجأ عشان تشوف ايه حكم الترمذي، تجد في نسخة غريب، نسخة حسن غريب، طب هذا الطريق من هذا الوجه مر في حديث سابق والترمذي حكم عليه بالغابة، يبقى اولى ان كلمة حسن هنا قد تكون مقحمه. فتبتدي ترجع بقى تشوف بقى كلام مولانا الجمال المزي، وأنا يعني أظن والله أعلم أن الجمال المزي هذا يعني عقلية قلما أن يخلق مثلها، عقلية جبارة جبارة جبارة. لذلك حتى كان الشيخ أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى كان بيقول كده، كان بيقول أنا كنت أتحير في هذا الأمر، هذا الرجل هل هو كان أقرب إلى الإنس أم أقرب إلى الجن؟
نعم.
من عبقريته رحمه الله تعالى. فتبتدي تجمع كلام مولانا الجمال المزي تصدره في الأول، وبعد ذلك تشوف المستخرج بتاع الطوسي قال إيه، لأنه بيستخرج عليه فغالبا بيتقبل الحكم بتاعه، تروح جاي حط وراه تشوف مولانا ابن حجر في النقط الظراف قال ايه، تبتدي تشوف بقى مولانا العراقي في شرحه على الترمذي قال ايه، طيب مولانا المنذري قال ايه، لغايه لما الصوره تتضح شويه قدام.
نعم
نعم،
بارك الله لكم. تفضل محمد.
أحسن الله عليكم سيدي. الحديث العاشر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وفي لفظ: من عان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. رواه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظه: أيما رجل أبدى غضبا على مسلم في خصومة لا علم له بها فقد عاند الله وعليه لعنة الله.
نعم. آمين. والشيخ حكم هنا على الحديث بأنه صحيح، وكان نقل في أثناء التخريج كلاما للمنذري في مختصر سنن أبي داود قال في إسناده مطر، وقد ضعفه غير واحد، وفيه أيضا المثنى وهو مجهول. ثم قال: فتعقبه الشيخ أبو الأشبال شيخ شاكر رحمه الله فقال: مطر ثقة، والمثنى ابن يزيد هو البصري، وأخطأ المنذري إذ فهم أنه الثقفي وتكلم بكلام طويل. ثم قال: وهذا تحقيق جيد من الشيخ أبي الأشبال يرحمه الله تعالى، خلا قوله مطر الوراق ثقة. قال: فنعد هذا من تساهلاته المعروفة لدى أهل العلم. الشيخ رحمه الله عنده تساهل في الحكم على الرجال ولا في الحكم على الأحاديث؟
هذه فرع عن تلك. والشيخ شاكر واسع الخطوة شوية في التوثيق رحمه الله، ولذلك يوثق بعض العلماء اللي يتكلم فيهم ولا يعتبر الخلاف، إنما يقول ثقة على الإطلاق.
يعني يأخذ قول واحد من المعدلين دون النظر للباقين؟
لا، هو الشيخ مجتهد،
نعم،
ولكن هي عنده غالبية القرائن على التوثيق.
نعم،
يعني هو يوثق، أعتقد يوثق ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة المصري رحمه الله، يوثقه مطلقا.
صحيح.
مع أن ابن لهيعة رحمه الله تعالى لو تتبعت حديثه بان لك غلط في حديثه، يتضح جدا
هو سيء الحفظ.
ولذلك ابن لهيعة منذ أن خلقه الله ضعيف.
ليس بعدما احترقت الكتب ولا شيء.
لا لا، هذه يعني في ناس ضعف أقرب من ضعف.
نعم.
ولذلك أذكر مولانا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن تخريج له قال: أكتبه للاعتبار والنظر. ممكن تلاقيه حفظ ضعيف، مش ضعيف على طول الخط يعني.
نعم.
ممكن تجيله مرة كده وإيه
قد
وتصادف
يحفظ.
تصادف صواب.
نعم.
نعم.
جزاكم الله خير. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. الحديث 11 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برئ من الله ورسوله. أخرجه الطبراني أيضا.
نعم. دكتور، يأتي هنا سؤال كذلك، يعني الحافظ يخرج ولا يحكم في كل الجزء، فلئن قلنا
نعم.
مثلا يستشعر من صنيعه أنه يرى سكوت أبي داود حكمة، أو أنه يرى تصحيح الحاكم حكمة، فما باله مثلا ما كان في الطبراني وغيره؟ وأحيانا يخرج مثلا من الحلية ومن الطبراني ومن مسند الفردوس، يعني من بعض الكتب التي يعني تنزل لرتبة الضعيف أو الظن بها التفرد، ولا يحكم. ف يعني ما الذي يمكن أن يقال في هذا؟ أنه يجمع جزءا في باب من الأبواب يخرج فيه الأحاديث ولا يتعقب التخريجات بحكم.
هو مولانا الشيخ الحافظ رحمه الله تعالى وجهه في ذلك معروف، هذا الجزء إنما هو في الترغيب والترهيب.
نعم.
والحافظ رضي الله تعالى عنه نص على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال إلا إذا تخلفت فيه أو ظهرت فيه شروط ثلاثة لا يعمل به، وذكرها عنه مولانا الحافظ الشمس السخاوي في قول البديع، وأصلها للحافظ في 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 تبيين العجب فيما ورد في رجب وشهر فيما ورد من حديث في رجب رحمه الله. فابن حجر رحمه الله تعالى الحافظ شيخ الإسلام يرى أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وهذا هو الراجح الشيخ أحمد، بل لا ينبغي أن يعد في ذلك خلاف أصلا.
نعم.
يعني
العلم يعني على ذلك.
نعم،
بقول لتواتر عمل أهل العلم في كتبهم على هذا
وغير ذلك. يعني الذي نقله مولانا الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه، مولانا الشيخ الجمال القاسمي جمال الدين رحمه الله تعالى، وهذا الرجل ما ينبغي أن يفوتك عقله.
نعم.
لو فاتك عقل هذا الرجل فقد فاتك كثير.
نعم.
هذا الرجل إمام، ولو كان هذا الرجل في المتقدمين لكان له مذهب.
نعم. كلامه هذا في قواعد التحديث
ذكر ذلك في قواعد التحديث.
ذكر أن يحيى بن معين رحمه الله لا يجيز العمل بالحديث الضعيف، وكذلك أبو بكر بن العربي، وكذلك ابن حزم، وكذلك البخاري، وذكر جماعة لا يذهبون إلى جواز العمل بالحديث الضعيف، وكلام الشوكاني وصديق حسن خان وغير ذلك يعني. لكن التقعيد العملي والمنصوص القولي للعلماء لا يسعف في ذلك. ولذلك من يذهب إلى مسألة إن الضعيف لا يعمل به يصطدم. يعني أنت رجل فقيه، وهذا يمر عليك كثيرا، يصطدم بكتب الفقه. يعني لم يكن في الفقهاء
أنا ضيق المسألة وجعلها في فضائل الأعمال فقط، سيجد أن المسألة عمليا أوسع من هذا، تدخل في الأحكام
بالضبط. لا، ونقطة ثانية، يعني لو قلت إن أولا البخاري لم يثبت عنه هذا، أنه قال إن الكلام ده غير ثابت عن البخاري أصلا، واللي يجي كلام مسند البخاري أنه لا يجوز رواة الضعيف، يبقى في مشكلة. بل هذا منصوص أحمد ومنصوص ابن مهدي ومنصوص يحيى بن سعيد القطان والمؤتمن الساجي، وصق كل هذه الأسانيد إليهم مولانا الخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية، أنهم يجيزون العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. بل الشيخ الخطيب، أنا أزيدك أبعد من ذلك، مولانا الشيخ الخطيب البغدادي رضي الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام الروء أدب السامع بيقول إن الأسانيد في آثار الصحابة في الصالحين في المواعظ والحكم لا قيمة لها، هي للتبرك بس.
نعم.
لأن الأصل إصابة الحكمة، ثبتت ما ثبتتش، هي الحكمة ثابتة في حد ذاتها. وبعدين إذا جيت أنت تطبق عن هذا على هذا، إن هذا شرط البخاري، طب تعمل إيه في الأدب المفرد؟ صحيح وضعيف الأدب المفرد.
وهو صنيع العملي.
وهو تعمل ايه في ان قلت ان الشيخ تقي الدين ابن تيميه رحمه الله تعالى في الاسلام لا يجيز العمل بالحديث الضعيف، طب تعمل ايه في صحيح وضعيف في الكلم الطيب؟
في الكلم الطيب نعم.
هتلاقي استشكالات كبيره. ولذلك الذي اذهب اليه هو دقه وصحه كلام مولانا الامام النووي في اول الاربعين. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف. ومثل النووي لا يحكي الاتفاق كده بسهولة، لأن النووي من رؤوس العلم.
نعم.
وعنده استقراء بعيد جدا رحمه الله تعالى.
نعم.
الطبراني مولانا رضي الله تعالى عنه ليست كل كتبه على قدم وساق واحد، هو كان فذ في باب الرواية، ليس في باب الشرطية إلا في كتابين، المعجم الأوسط والمعجم الصغير. فالمعجم الأوسط إن هو يذكر شيوخه عمدته وأصله على مسألة التفرد وذكر المناكير وأوهام الثقات. ولذلك هذا الكتاب كتاب أعجوبة. عشان كده كان مولانا الشيخ الطبراني كان يقول عن هذا الكتاب هو روحي، لأني تعب عليه جدا. ثم جاء في المعجم الصغير، وأصل هذا الكتاب الطبراني لم يسميه المعجم الصغير يا شيخ أحمد.
نعم.
يعني لو في حد من إخواننا فتح المعجم الصغير للطبراني وقرأ مقدمة الطبراني، يا الطبراني نص على أنها فوائد شيوخه.
نعم.
فهو اسمه كتاب الفوائد، ولكن ذاع باسم المعجم الصغير، فخلاص الدنيا مشيت يعني قريب.
نعم.
وبقى يجيب كل شيخ ويذكر إيه ليه حديث مما تفرد فيه، ولا يقصد الاستقصاء يعني رحمة الله تعالى عليه. فدول الشرطين. فالأساس إن في هذين الكتابين لا يورد فيهما حديث إلا حديث إما أن يكون تفرد الراوي بنكارة أو تفرد به وهو ثقة.
لكن المعجم الكبير والدعاء وغير ذلك ليس له فيها شرط.
نعم.
إيه القضية بقى يا شيخ أحمد في شيوخ الطبراني؟ شيوخ الطبراني فيهم من نص على جرحهم ومن نص على توثيقهم، وفيهم أقوام لا يعرفون. هنا المبحث بقى، شيخنا له كتاب اسمه عوذ الجاني، طبع مؤخرا وهو من أخريات مؤلفاته رحمه الله، وكان كان كان في الطبراني بالذات كان بيني وبين شيخنا فيه كلام كثير.
نعم.
لأن المعجم الصغير أنا كنت حققته بالمشاركة مع شيخنا علي عبد المقصود رضوان رضي الله تعالى عنه رحمه الله، ثم توفي والأصول الخطية عنده والكتاب، والورثة تصدقوا بالمكتبة وغير ذلك، فضاع العمل يعني بقدر الله تبارك وتعالى. الشيوخ الطبراني يعني هذا الذي ترجح عندي في هذا الباب، الذين لم نقف فيهم على جرح أو طعن من العلماء، وليسوا هم من رجال الميزان ولا اللسان، فهم من الثقات العدول.
باعتماد الطبراني لهم يعني؟
باعتماد الطبراني لهم دي حاجة، لأن الطبراني ثقة.
نعم.
وهم كثير جدا في المعجم الصغير يروون عن ثقات ولا يعرف فيهم جرح، وليسوا من رجال الميزان وليسوا من رجال اللسان.
هم مظنة الضعفاء.
فهم اللي هم مظنة الضعفاء، فلو كان ضعيف ما كانش هيعد على ابن حجر يعني. طب لو عد على الذهبي هيعد على العراقي؟ في الذيل؟ طب لو عد على العراقي هيعد على ابن حجر؟ صعبة شوية. ولذلك مولانا هذا منصوص كلام مولانا الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد.
نعم.
المجلد الأول صفحة 8. من طبعة حسام الدين القدسي رحمه الله تعالى على ما تحضرني الذاكرة. نص كده. قال كده. قال وشيوخ الطبراني الذين هم ليسوا من رجال الميزان فهم عدول، وسائر الصحابة عدول، وكذلك هم ثقات. والله أعلم.
لكن يبقى البحث بعد هذا في مسألة إيراد الضعيف، هل تتوفر فيه الشروط أم لا؟ الشروط الثلاثة التي ذكرها الحافظ، أن يكون الضعف غير شديد، وأن يكون مندرجا تحت أصل عام، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. فعندما ننظر إلى أحاديث الكتاب نجد مجموعة كبيرة جدا شديدة الضعف، وليست فقط ضعيف، ربما مثلا في آخر حديث منه أظن حكم عليه بالوضع أيضا.
هي شديدة الضعف عند من؟
شديدة الضعف عند التحقيق، عند ما ننتهي إلى أقوال العلماء الوارد فيها. فهل يقال ما هو هذا الذي كنت أسأل عنه لأجل هذا؟ هل يقال
وإن ابن حجر
عند من جمعه وهو الحافظ ابن حجر مثلا هنا يرى أنه ضعيف فقط؟
هو ابن حجر هنا لم يتكلم.
نعم.
فسكوته يرد للأصل أنه ليس شديد الضعف، وإنما هو من الضعف المقبول أو الضعف اليسير. يعني هذا الذي يليق بمقام الحافظ ابن حجر. وابن حجر رحمه الله تعالى عنده ورع شديد جدا جدا في الحكم على الأحاديث، هو وشيخه المولانا العراقي.
نعم.
رحمهم الله. ولذلك لو أنت حضرتك النشط أو بعض إخواننا الفضلاء الذين يستمعون معنا نشط وجمع جزء
في الأحاديث التي حكم عليها الحافظ ابن حجر بأنها موضوعة.
نعم.
شوف هيطلع كم حديث. يعني ابن حجر يكاد لا يحكم على الحديث بالوضع مطلقا إلا يعني الشيء بعد الشيء.
يعني هذا من باب صيانة طعن الراوي عن الكذب
أو الورع، لأن مسألة نسبة الكذب للراوي دي صعبة جدا 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 ما لم يتحقق فيها. وكنت جمعت جزءا قديما اسمه سراق الحديث. من رمي لما كنت أعمل على المجروحين لابن حبان، فظهر لما أنت عارف المشاريع أحيانا بتفتح مشاريع كده.
صحيح.
كان شيخنا رحمة الله عليه شيخنا الشيخ ساعد رحمه الله تعالى، وكان مشرف علي في تحقيق كتاب الثقات لابن حبان.
نعم.
كان يقول لي أي فكرة تيجي في دماغك اعملها مشروع.
نعم.
هتفتح لك حاجات كتير وهتفهمك مناهج أنت مش فاهمها. فكنت جمعت جزءا سميته سراق الحديث، هو موجود عندي إلى الآن.
نعم.
أحيانا تجد الراوي يتهم بسرقة الحديث وهو مما أدخل عليه ولا يسرقه ومغفل. واخد بال حضرتك؟
نعم.
وكثير من الرواة لزيمنا حكم عليهم بأنهم كذابين، تجد أن الكذب ليس عمدا عندهم، يعني لا يتعمد الوضع، هو ما عندوش إتقان في الرواية فكله دخل في بعض. فالحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه لشدة ورعه ودينه وأمانته العلمية لا يكاد يحكم على حديثا بالوضع إلا في النادر. ولو بعض إخواننا من الفضلاء زي ما أنا ذكرت نشط لجمع هذا الأحاديث التي حكم عليها الحافظ ابن حجر بالوضع، الوضع بس، ما قالش باطل وما قالش منكر وما قالش واهن، اللي حكم على الوضع يشوف هيطلع كم حديث. فالأصل سيدنا أن هذا الكتاب في الترغيب والترهيب، وابن حجر العسقلاني رضي الله تعالى عنه اشترط شروطا ثلاثة في جواز العمل الحديث الضعيف، الأساس أن هذا الكتاب على شرطه المذكور في تبيين العجب. فالظن به أنه لم يتعمد إيراد حديث أن يورد حديثا شديد الضعف، وإنما هي من الضعف المنجبر. والله أعلم.
يعني يستقرأ هذا من فعل ابن حجر، وفي أنه هو الذي وضع القاعدة أو فصل فيها وكررها.
نعم. وحسن الظن اللي الحافظ ابن حجر يا شيخ أحمد رضي الله تعالى عنه دولة.
نعم.
وأنا أقول لك ذلك عن مزاولة معه. الحافظ ابن حجر دولة، وكل كلمة يقولها عرف يروح فين وجاي منين.
نعم.
ومن أشد الناس إنصافا في الحكم على الرجال.
نعم.
وعنده نفس طويل للغاية، يعني أطول مثلا من أشمون لأمريكا في مسألة تتبع الطرق والمتابعات والشواهد و و و و عشان يلم لك الدنيا كلها. أنا جهزتها لك وحطتها لك وده حكمي، وافقك وافقك، لم يوافقك لم يوافق.
نعم.
رحمه الله تعالى.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. نعم. فضيلة محمد
أحسن الله لكم. الحديث الثاني عشر عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. رواه الطبراني.
نعم.
شفت بقى يا مولانا يؤكد لك كلامي إيه؟ نعم. يقرأ كده كلام ابن حجر الحافظ رحمه الله في الفتح.
نعم. وقال المصنف في الفتح في سنده مقال.
هذا يؤكد بقى كلامنا. أن هذا الجزء على شرطه ليس فيه ضعيف جدا على 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 كلام ابن حجر. في سنده مقال، يعني قد يكون هذا المقال إعلان بالانقطاع، بضعف الراوي، بالإرسال، فحاجة يعني العلماء يتساهلون فيها ويمرونها.
نعم شيء يسير يعني،
ضعف يسير.
نعم جزاكم الله خير. تفضل محمد.
أحسن الله إليكم. الحديث 13 عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه في الصحيح.
نعم دكتور، هو هنا في هذا الحديث الشيخ يقول أخرجه البخاري وذكر الصحيح وفي الأدب المفرد ومسلم وذكر الصحيح وأبو عوانة وهكذا، ثم ذكر أصحاب السنة. في ترتيب المصادر الشيخ رحمه الله تعالى يذكر الصحيح ويذكر كتب صاحب الصحيح، يعني يذكر الأدب المفرد بعد الصحيح ويذكر مستخرج أبي عوانة بعد صحيح مسلم، يعني هذا نهج الشيخ في ذكر المصادر بهذا الترتيب.
هو الدنيا على التوسع شوية.
نعم
يعني أحيانا الشيخ يقيد وأحيانا يقدم ويأخر، والعمل عليه جاري عند العلماء. وأنا كنت ذكرت لحضرتك إن صاحبنا فضيلة الشيخ عمرو الحويني له جزء في هذا، صيانة عمل صيانة عمل المخرج، ده جزء نافع مهم بيناقش هذه القضية: هل يشترط الترتيب على الأصحية، أو هل يشترط الترتيب على سنين الوفاة، أو هل يشترط على الجلالة؟ فيها كلام، وكثير من العلماء خالفوا في ذلك، الحافظ ابن حجر وابن الملقن ومولانا مغلطاي وغير ذلك يعني.
أيضا يعني يسترعي النظر قوله والنسائي في الكبرى كما في أطراف المزي، وستأتي مواضع أخرى أيضا شبيهة بهذا الموضع، أنه يخرج من مصدر فرعي، كمثل أنه يقول هنا مثلا في أطراف المزي، هل ده لأن مثلا لم يتوفر للشيخ الكبرى للنسائي أو
وقتها.
إني... ها؟ وقتها
وقتها هو الكبرى للنسائي الصغرى طبعا كانت مطبوعة.
نعم
كانت مطبوعة، وأول ما طبعت في الهند كانت في مولدين كبار.
نعم
ثم بعد ذلك طبعت في مصر، وطبع معها حاشية مولانا الجلال السيوطي رضي الله عنه، زهر الربع على المجتبى.
نعم
وألحق بالحاشية حاشية مولانا الشيخ السندي.
نعم وده شغل الشيخ أبو غدة رحمه الله.
وبعد كده ده مولانا الشيخ عبد الفتاح رضي الله عنه فرقمها
ما شاء الله،
ولم يحقق شيء إنما رقمها. الكبرى ما كانتش مطبوعة يا شيخ أحمد إلى عهد قريب، وكان مولانا الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ شرف الدين الذي طبع تحفة الأشراف، الطبعة القديمة المطبوعة في الهند اللي في 14 مجلدا، كان وقف على جزء من السنن الكبرى فطبع منه مجلدين، ثم بعد ذلك وقف عليها الشيخ البنداري رحمه الله تعالى فطبعها. ثم بعد ذلك طبعت أكثر من طبعة تجارية، ثم جاءت مؤسسة الرسالة الشيخ شعيب فطبعت السنن الكبرى في 10 مجلدات تقريبا. وبعد ذلك جاءت طبعة دار التأصيل.
نعم
اللي هي مطبوعة حاليا. فالسنن الكبرى ما كانش حد عندها، يعني ما كانش حد عنده السنن الكبرى، كان كله بيخرج من كتاب مولانا المزي تحفة الأشراف رحمه الله.
ويبقى أيضا إن في المزي ما ليس في نسخة الكبرى.
إن في المزي
إيش؟
بعض الأحاديث التي ليست في النسخة المخطوطة لكبرى النسائي أضافها
وبعض الأقوال
الإخوة في بلد.
للنسائي، وبعض الأقوال للنسائي، لأن
نعم
النسائي كان تلاميذه عدد الرمل يعني.
نعم ما شاء الله.
وخلي بالك يا شيخ أحمد في نقطة مهمة جدا،
نعم
وهي إن شاء الله لا تخفى على شريف علمكم ولا على شريف علم إخواننا حفظهم الله تعالى وبركاته، إن قد يكون العالم عنده نسخة من الكتاب لكن لا تنتشر روايته. يعني صحيح البخاري أشهر رواية له هي رواية الفرابري، مش كده؟ محمد بن يوسف، مش كده؟
نعم.
طيب هو مسلم بن الحجاج ما كانش عنده نسخة من رواية البخاري؟
لا عنده
أكيد
طبعا،
كان عنده نسخة.
أكيد.
ولم تنتشر، وأنا على يقين إن مسلم كان يديم النظر فيها يعني.
طبعا نعم
طيب أبو الحسن الدارقطني ما عندوش نسخة من البخاري؟
عنده طبعا.
عنده.
نعم
الترمذي ما كانش عنده؟ عنده.
نعم
لكن
صحيح.
هو الله تبارك وتعالى يقيم أقواما
نعم
لنشر المصنفات،
نعم
ويقيم أقواما للتصنيف، وكله يكمل بعض. علشان كده أحمد الذي يريد إقصاء مجهود العلماء لفرقة معينة أو طائفة معينة هذا يحارب تراث أمة،
طبعا
لأن دي هذا نوع من السفه. يعني لما
نعم
يجي واحد كان ظهر عندنا من قديم فرقة من الفرق كانوا بيجمعوا فتح الباري ويولعوا فيه، وأنا شفت
نعم
هذا بعيني يعني.
نعم
جم في ميدان كبير ونزلت عربيتين كبار جدا تريلا، نزلوا بالنسخ فتح الباري وشرح النووي على صحيح مسلم، ودلقوا البنزين وولعوا فيه.
نعم
والله أكبر الله أكبر تكبير وفرحانين. زالوا وبقي ابن حجر كما هو.
صحيح طبعا
زالوا وبقي وهو يظل ابن حجر إمام إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويظل النووي رحمة الله عليه شيخ الإسلام وإماما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهم يظلون ناكرة ويذهبون ولا يعرفون.
نعم ما زاد على أن عرفنا نفسه
بس
بالسوق.
للإمام أحمد، هل أحد يجهل الإمام أحمد؟
لا
ما حدش يجهل الإمام أحمد،
نعم
كل الناس تعرف الإمام أحمد. طب أنا أريدك أن تسمي لي الذي جلد أحمد.
لا حدش عرف.
ولا حد، ولا حتى من خواص أهل العلم.
نعم
سنة الله، لأن الناس دي يا شيخ أحمد خدموا الدين للدين، ولذلك يقبلون النقد.
نعم
يعني الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه لما كان يصنف فتح الباري، أنت حضرتك زرت مسجد الأقمر يا شيخ أحمد؟
اي نعم
زرته؟
الأقمر، وكذلك المسجد الصغير خلف
حلو
الشعراني الذي قالوا إنه كان مدرسة ابن حجر
حلو. مسجد
الذي كان
الأقمر فيه
يلقي
راجل
فيه.
في محل جنبه بتاع عصير لازق
نعم
فيه، عارفه؟
لا لا
هذا بيت الحافظ ابن حجر، ده كان بيت الحافظ ابن حجر. قدام المنزل ابن حجر على طول، البيت اللي قدامه ده كان بيت السخاوي.
السخاوي.
ورا بيت ابن حجر كان البرهان البقاعي. ولذلك انا وقفت على نسختين من
نعم
كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر بخط البرهان البقاعي، وما اظنها النسخه هذه اعتمدت في التحقيق. ان الشيخ البرهان البقاعي بيقول وقد قراته على شيخنا شيخ الاسلام وحجه الانام و احمد بن علي بن حجر في عده مجالس اخيره يوم كذا وكذا وكذا في بيته الملاصق لمسجد الاقصى.
نعم
رضي الله تعالى.
آمين آمين.
فيظل هؤلاء مولانا رؤوس العلم وائمه الزمان.
نعم
فياتي من يطعن فيهم ويذهبون ويظلون ائمه. يعني الذين قدحوا في النووي وطعنوا فيه، مات النووي؟ خمل ذكره؟ لا
لا أبدا.
الذين يطعنون في الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، مات ابن تيمية خمل ذكره؟
لا لا
بأي شيء سبقوا؟ بالعلم؟ أبداً. أبداً، العلم كان من الأسباب. ولذلك أنت حضرتك شافعي رضي الله تعالى عنك ونفع بك، وتعرف أن البرهان الفركاء ابن الفركاح رحمة الله تعالى عليه شيخ النووي.
نعم.
صحيح كده؟
صحيح. نعم.
وهو أعلم من النووي.
نعم.
ومع ذلك لا تكاد تجد له كتابا.
نعم.
ليه؟ لأنه كان يتندر عن النووي. يعني أذكر أننا قرأت له قولا قف شعري منه، قال ذكره النووي في مزبلته،
يقصد الروضة.
الروضة.
نعم.
فقف شعري. ذهب ابن البرهان ابن الفركاح، كان إمام الدنيا في المذهب الشافعي، ولم يلقى، وبقي النووي والنووي رحمه الله، ويظل النووي والنووي، ويظل البخاري هو البخاري، يروح مش عارف من البحيري ويجي من الدمنهوري، يروح من الطنطاوي ويروح من المنوفي، ويروح ويجي ويبقى البخاري كما هو البخاري إلى أن يرث الله الأرض.
نعم.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. الحديث 14 عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي وقال حسن.
نعم. والشيخ رحمه الله أورد الحكم النهائي حديث حسن، وخرجه بعد هذا تكلم عليه كلاما طويلا جدا، وفي النهاية قال: فيظهر من مجموع هذه الأحاديث أن الحديث حسن ثابت، والحمد لله على التوفيق. قوله هنا حسن قصده حسن لغيره،
حسن بمجموع طرقه.
نعم.
نعم. والحديث الحسن المتقدمين بعضهم يدرجوه في الحديث الصحيح،
فيكون قسما من الصحيح.
كابن خزيمة، ابن خزيمة يورد الأحاديث الحسان كثير جدا في كتابه. وكذلك مولانا ابن حبان والحاكم والضياء يدخلون في هذا الباب، لكن الأصل عند المتقدمين أنهم يطلقون الحسن على الحديث الذي فيه نكارة. هذا الأصل عندهم،
يعني بضد الكلمة يعني.
لأن الـ 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 الحديث الحسن يعني عند المتقدمين يعني الحديث الذي ليس عند أحد. فهو حديث غريب لا يعرفه أحد، فإذا أخرجته في مجلس المذاكرة يعرفوا أنك واد شاطر. فكانوا يفرون من أحاديث الحسان. ليه؟ لأنها باب التفرد والنقارة والإعلان. فيقول للشعبة أو يقول للفلان: ما لك لم تروي عن فلان وعنده حديث حسان؟ فيقول: من حسنها فرار. طب إزاي حديث حسان وانت فررت من حسنها؟ من حسنها لأنها حديث معلولة. يعني لما نقعد نذكر كده أنا وانت مثلا اللغة العربية، فعمالين نقرا ونعمل و و و، وبعدين انت جبت لي حته كده قلت لي خلي بالك من الحته دي فيها كذا وكذا، واديتني حته كده مستخبيه، فبقت من فوائدك لي. طب انت جايبها منين؟ انا جايبها اجتهاد، ممكن تكون غلط او صواب، مين اللي يحكم عليها؟ مدرس كبير. فهم كانوا يستاثرون بالاحاديث الحسان دي ما يطلعوهاش، لانه عارفين ان هي فيها مشكله. ولذلك تجد عندهم ان هم كانوا يكرهون للرجل أن يخرج أحسن ما عنده أو أحسن حديثه. إزاي يا جماعة؟ إزاي يطلع يكره له أن يخرج أحسن ما عنده؟ لأن أحسن ما عنده هو غريب ومنكر وباطل و و و و. وخبر حضرتك؟
ومن هنا استحبوا في الحديث ما عرفه الناس.
بالضبط كده. وعشان كده كان يقولوا يعني غرائب الأحاديث شرارها. فكانوا يبعدون ما تواتر وما هو مشهور وما هو معروف، خلاص زاع عليه العمل واستقر. ولذلك أحمد رحمة الله تعالى عليه الإمام الجليل أبو عبد الله الشيباني رحمه الله لإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، كان إذا وجد حديثا مشهورا وعارضه حديث ليس بشهرته يعله بالنكار، يعله بالنكار. ولذلك تجد أحاديث صحيحة أحمد يعلها بالنكار، ليه؟ لأنها مخالفة لغيره، حتى لو في الصحيح البخاري، حتى لو في صحيح البخاري. فاعتبار منهج الأئمة وفهمه مهم جدا. يعني حديث الاستخارة يروي عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر وذكر الحديث فليصلي ركعتين. الإمام أحمد يعل هذا الحديث بالنكار، يقول هو حديث منكر. ده في البخاري يا مولانا، ما في البخاري عندك أنت متأخر.
صحيح.
إنما أحمد ده 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 أحمد ده جبل من جبال الفن.
نعم.
طب ليه الإمام أحمد عله بالنكارة؟ قال لك أن عبد الرحمن بن أبي الموال تفرد به برواية في الحديث ليست عن سائر من روى هذا الحديث، اللي هو يصلي ركعتين، ودي مش موجود في كل رواية الحديث. تجيب أنت الشواهد والمتابعات الصحيح والضعيف اللي تقع تحت إيدك وتقارنها، ما تلاقيش رواية عبد الرحمن بن أبي الموالي أحد رواها فيها ركعتين، وإنما هو إذا هم أحدكم بالأمر فليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك،
الدعاء من دون الصلاة.
فأحمد يقول لك الصلاة دي منكرة، البخاري لا يرى هذه نكرة.
نعم.
فيقول لك إن دي تفرد بها ثقة أو ذكرها ثقة، والأصول العامة تشهد بها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمرها فازع للصلاة، ودي حاجة من الحاجات الموجودة فتمشي.
نعم.
مش كده؟
صحيح.
فاعتبار منهج الأئمة مهم جدا. نعم.
نعم، جزاكم الله خيرا. ومن هنا النظر في الكلمات المتشابهة تعود إلى تحقيق مصطلح كل إمام على حدة. فلربما أطلق فلان كلمة حسن وأراد بها ما يقبل، وأراد الآخر بها ما لا يقبل.
نعم. نعم. وملابسات الحادث نفسه. يعني نعم. هذه وجدتها كثيرا يا شيخ أحمد في كتب السؤالات والرجال وغير ذلك.
نعم.
إن أحيانا الإمام يعمل حاجة أو يصدر منه شيء فيفهم منه بالمراد، فأقول لك ذكرته ليحيى بن معين فالتفت، فأقول لك إن الالتفات هنا ليس دليل ضعف، ممكن يكون حد معدي ولا حاجة، أو حد قال كلمة والتفت. يا أخوانا في حاجة اسمها مقيدات السياق في الراوي. مقيدات السياق دي قد تكون مكانية وقد تكون زمنية وقد تكون وقد تكون. الكلمة الواحدة نفسها تختلف. يعني تخيل مثلا يا شيخ أحمد اللي احنا قاعدين دلوقتي، فهوب راح جاي داخل واحد عليا وبيزعق وشوف مليان غضب، فقال لي: يا دكتور عمرو، شفت أخوك. حفهم أنه عمل مصيبة. مش كده؟
نعم.
فدخل واحد تاني قال لي: يا دكتور عمرو، شفت أخوك. بيسأل عن مكانه.
نعم.
يبقى الأولاني في غضب، في مصيبة، الثاني في مكان.
نعم.
واحد ثالث راح جاي داخل قال لي: بقول لك ايه، شفت اخوك، وشد اللياء كده، يعني ايه؟ عمل حاجه حلوه يعني. فالكلمه واحده ولكن مقيدات السياق صرفتها. فده تعرفه منين بقى يا شيخ احمد؟ مش من كتب الرجال. من معاشره الائمه.
نعم.
فتفهم إن هذه دلالة عند ابن معين على التزكية. هذه دلالة عند ابن معين على الجرح. مهم أوي. فتأولات المتأخرين ممن يغلب عليهم الفقه وليس الحديث والعلل تصرف هذه الشواهد، فيبتدي ياخذ لفظ الإمام أو فعله ليس على الجرح أو على التوثيق، يقول لك ذكرته لشعبة فتنخم، يقول لك ما ممكن كان بينف ساعتها او بيتف ساعتها في المنديل، مش دليل جرح يا راجل. مين قال لك الكلام ده؟ يقول لك ما، والاحتمال العقلي وارد يا شيخ، يا شيخ احمد
الاحتمال العقلي، ولكن الناقل ناقل ايضا محدث، فلو لم يكن لهذا الذي حدث اعتبار ما نقله الينا.
بالضبط كده. ولذلك بتلاقي بعض الائمه من تلاميذ الكبار، من تلاميذ الكبار يذكر عني سؤالات ويقول وهو بينقل في السؤالات بتاعته، وسئل عن كذا فقال كذا وفعل كذا وعمل كذا، ويجي في بعض الاحيان يقول وفعل بيده كذا ولم اتبين. نعم. مش فاهم هو يقصد به ايه. طب ما هي لو مشي على اثار واحده هتنفهم.
صحيح.
ولذلك الـ الشيخ الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنه، امين، ذكر من الفاظ الضعف في الرواة أن يذكر أمامه الراوي فيقول هو بين يدي عدل، مع أن دلالة اللفظة دي جميلة جدا، هو بين يدي عدل ده عندي عند أدراج العدل. إنما هذه اللفظة دي لفظة جرح،
دي من ألفاظ الجرح.
ده عدل، ده كان طيار رقاب سياف اللي بيعمل مصيبة بيطير رقابته، يعني هو عايز يقول لك الراجل ده رقابته تطير لأنه كذاب لأنه كذا. يجي مثلا مولانا الإمام ابن جرير الطبري على ما أتذكر يسأل عن راوي من الرواة فيقول فلان تكبيرة حارس. تكبيرة حارس يعني إيه؟ تكبيرة حارس حارس يقول الله أكبر. طب أنت الله أكبر دي بنقولها على إيه؟ يعني حاجة جميلة، ما بتشوف حاجة حلوة بتقول الله أكبر ما شاء الله، مش كده؟ لا، تكبيرة حارس دي يعني زي عساكر الدرك زمان،
يجمع له يجمع له الحرس.
لا، لما يشوفها واحد حرام تقول امسك حرامي،
فضيحة يعني.
فضيحة. فما يقول تكبيرة حارس مش تكبير الله أكبر. تكبيرة يعني نداء حارس، يقول امسكوه يبقى حرامي سارق. فمقيدات المكانية والزمنية عن الرواة عن شيوخهم مهمة جدا مع ممارسة أحوال الرجال كثيرا، تفهمك حاجات غيبة عنك.
نعم.
ودايما هذا لا يتأتى يا شيخ أحمد، والله هذا لا يتأتى إلا إذا اعتبرت نفسك صفرا عند هؤلاء القوم.
نعم.
يفتحوا لك، لكن لو قعدت قدامهم بقى على انك الشيخ وقريت وعملت ويغلقون عليك العلم ويمنعونك فضلك.
نعم.
واخد بال حضرتك؟
نعم.
والله اعلم. فمهم جدا مهم جدا اعتبار هذه الامور، مهم جدا. فاما واحد يطلع يعمل كتاب يقول لك كيف تكون محدثا في اسبوع، يعني تعرف انت تقول عليه بقى.
الله المستعان،
الله المستعان.
بارك الله لكم. تفضل شيخ محمد.
احسن الله اليكم سيدي. في الحديث 15 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغة. سيدنا الخبال ولا الجبال؟
الخبال. نعم.
سيدنا مضبوطها جيمي. ردغة الخبال من النار، رواه ابو داود والحاكم.
تصحيح من الطبعة فقط يعني. وكلمة نعم. ردغة الدال فيها ساكنة ومفتوحة كلاهما يعني. نعم. دكتور، هنا الشيخ رحمه الله بعد ما ذكر الحديث وتخريجه ذكر شيئا من المعاني، وهذا فعله أيضا في بعض الأحاديث الماضية والأحاديث التالية يفعله فيها إن شاء الله. وكان نص في مقدمة الكتاب قال وكان من تمام خدمتي للكتاب أن أشرحه شرحا بسيطا، وهكذا يعني كان. لا، وهذا ما لم يفعله الشيخ في الكتب بعد هذا يعني. أوائل تحقيقات الشيخ فيها كلام عن بعض المعاني، ولكن بعد هذا اقتصر عمله كله على أنه يخرج ويحقق فقط.
نعم.
هو احيانا رحمه الله تعالى يعني شهوه الافهام تبقى في اول الطلب، فتبتدي تفصل ما هو يعني اقرب الى المتناول، فاذا غلب عليك مذهب اهل الحديث صار مقصدك جمع الطرق والشواهد والمتابعات والاحكام، واللي عايز حاجه يرجع يدور عليها، النهايه موجوده وشرح الحديث موجودين.
يعني هذا الاخير هو المنهج المتبع.
ولذلك كان شيخنا رحمه الله تعالى له منهج انه غالبا اي كتاب يخرجه ويشرحه.
يشرحه.
فتجد لي تخري شرح على الأربعين القدسية بتاع القاري.
الملعن.
ورضع المجرم. وعلى المنتقد ابن الجرود وغير ذلك، لكن بقى الشيخ رحمه الله تعالى لما دخل باب العلل ما خلاص ما عادش في وقت
للشرح
هذا، لان الشروح متداوله. يعني كتاب فتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى الحافظ يعني كتاب يغني عن اي كتاب ولا يغني عنه كتاب. شروح السنة. فالشيخ ترجع بقى تشوف الحديث البخاري، شوف قال ايه في مسلم، شوف النووي قال ايه في ابي داود، شوف الخطابي قال في المعنى ايه، وهكذا. والله
لكن بشأن صحيح مسلم ان شاء الله يعني نرجو الا تغلب طريقة اهل الحديث على سيدنا الشيخ عمرو، ونرجو ان يكمله ان شاء الله شرح مسلم على وزان فتح الباري.
هذا كان مما أوصاني شيخنا به قبل أن يموت أكثر من مرة، وعندي مسجل. يعني أريدك أن تتفرغ له على غرف فتح الباري، وكان عمل منه 90 حديث. درة التاج. قال ثم توقفت عنه، فقال امشي على غرف فتح الباري، ثم يعني نظرك في كتب الأصول والأحكام وشيء من ذلك، واجعل عمدتك النوازل، فإنما الفقه النوازل.
ما شاء الله. أنا حضرت بعضها في مسجد شيخ الإسلام عندنا هنا في كفر الشيخ مرة أو اثنين أو ثلاثة.
ما شاء الله.
بارك الله لكم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم.
دكتور الشيخ، هنا كل ما أراه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأظنه سبق قلم من الناسخ والله أعلم، وأظن يا أبو هريرة وأبو بكر في الرسم قريبان يعني. ثم قال في النهاية: قال الترمذي حسن صحيح، وقال الحاكم صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. لكن الشيخ لم يعطي حكما نهائيا يعني في الحديث، الحكم المختصر الذي يضعه في البداية.
هو حديث الحديث بهذا اللفظ حديث أبي بكر رضي الله عنه، لكن حديث أبي هريرة هو حكمه هكذا، لم أره من حديث أبي هريرة.
أقصد أن الشيخ كان يقول يعني حديث صحيح حديث حسن، وهنا كأنه نسي أن يضع الحكم وأورد فقط كلام الترمذي وكلام الحاكم وكلام الذهبي
مقرراً. الشيخ نقل كلام مولانا الترمذي وكلام مولانا الحاكم والذهبي من باب الإقرار، وإلا فلو كان في مشكلة كان ناقش.
يعني هذا يعني نستطيع نقول منهج متبع لو وقفنا على موضع الشيخ لم يحكم عليه وإنما أورد فقط، نقول هذا إقرار.
هو الأساس في عمل العالم الذي اشتغل بعلم العلل وعلم الرجال وغير ذلك أنه إذا وجد خطأ ينبه عليه.
نعم.
فإذا لم يجد سكت.
نعم. بسم الله. جزاكم الله خير. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم سلام. الحديث 17 عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه في الصحيح.
هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري ومسلم، والشيخ يقول في نهاية التخريج: والسياق لمسلم، والحديث بدون محل الشاهد، رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيره. يعني لماذا قال يعني هنا: والحديث بدون محل الشاهد رواه الشيخان؟ يعني لماذا لا يكون مثلا الثاني منهما اللي هو البخاري طبعا، لأنه هو هنا كل والسياق لمسلم، اختصر الحديث، ويكون الحديث في الصحيحين.
يعني أصله
أصله هنا
أصله في الصحيح، وأصله في الصحيحين لا يشترط فيه اللفظ،
لا يشترط فيه.
والبيهقي رحمه الله تعالى كثيرا ما يفعل ذلك، يشير إلى أصل الحديث مع أن المتن مخالف.
فيكون المتفق عليه يختلف عن أخرجه البخاري ومسلم؟
متفق على أصله. والشيخ هنا لما أخرج إلى الحافظ ابن حجر قال: متفق عليه في الصحيح، يعني أصل الحديث في الصحيح. واللفظ هذا لفظ مسلم. فأحيانا يتساهلون في هذا.
نعم. جزاك الله خير. تفضل محمد.
أحسن الله إليكم. الحديث 18 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع: يا معشر من أسلم، لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. رواه الترمذي وابن حبان وصححاه.
آمين آمين. هنا أيضا ما كنتم أشرتم إليه دكتور، رواه الترمذي وابن حبان وصححاه، والشيخ نقل من شرح السنة للبغوي يقول: وفي شرح السنة نقلا عن الترمذي: هذا حديث غريب بدون حسن. ثم قال: قلت: والحكم بالحسن أولى من الحكم بالغرابة، فإن أوفى وثقه النسائي وابن حبان، ولم يعرفه أبو حاتم، ومعرفة غيره مقدمة. وأورد له شواهد كذلك. ففي نسخة من الترمذي صححه، دي نسخة الحافظ، وفي نسخة أخرى الشيخ نقلها عن شرح السنة إنه هو قال حسن.
هو الكلام المولانا الترمذي برضو، ورجعنا للنقطة برضو الأولية في مسألة الغرابة، هل تقتضي حسن أم تقتضي وصف؟ يعني قال الترمذي: حديث حسن
بالوصف.
نعم تقتضي الوصف، يعني هذا الذي أذهب إليه. الشيخ كان يقول إن الغرابة حكم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، فصل لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد. في مشكلة في الكتابة، يعني الذي نظم الكتاب غلط، هذا ليس على هذا يكتب الترمذي، وأصل الكلام: هذا حديث حسن نقطة، غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن واقد، حسن الحسين بن واقد.
نعم.
ولذلك الشيخ البغوي قال: هذا حديث غريب
فيش فيها حسن، يعني
فلا يتأتى التوجيه إلى على هذا الأمر، عشان كده قال لك إن هو سقطت كلمة حسن. وبرضو دي محتاجة لمسألة جمع النسخ، عشان نعرف كلام اللي مولانا الإمام الترمذي.
يعني يا دكتور، مقتضى كلام الشيخ رحمه الله لما يقول إن الغرابة حكم، يعني أن الترمذي، ويفهم هذا من صنيع الترمذي، أن الترمذي يحكم على هذا الراوي المتفرد بالضعف.
يعني ده مش كلام الشيخ بس، ده كلام كثير من العلماء. الشيخ ناصر كثير جدا في يقول وضعفه.
حضرتك تقول انه لا يعني الا انه يقول تفرد به فلان.
الغرابة وصف وليس حكما. لان عشان لو انا اخذت مطلق الغرابة بانها حكم هتعمل لي مشكلة. هتعمل لي مشكلة في احاديث ثانية صحيحة.
نعم. خاصة انها بتجتمع مع حسن صحيح.
ولو قال لك قال لك صحيح غريب، الترمذي يقول هذا، هتجمعها ازاي؟ هترجع للاصل ان الغرابه غرابه الطريق. طيب ما احنا كده اتفقنا في الاصل.
نعم. جزاكم الله خير. تفضل شيخ محمد.
احسن الله اليكم. الحديث 19 عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الايمان، والايمان في الجنه، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه الترمذي وابن حبان وصححاه. والبذاء بالموحده والمعجمه القول الفاجر.
نعم.
احيانا بعض المتسللين من طلاب العلم ينطبق عليهم هذا الحديث.
نعم.
ولا انت شايف ايه؟
زيد يا دكتور.
بقول له ولا حضرتك شايف ايه؟
ايوه، ما هو انا احبه وبصدفه يعني.
يعني الاساس في طالب العلم انه هو يملك لسانه، لذلك كانوا يعرفون العلماء بكثره السكوت.
نعم.
وكانوا يعني من وجدوا كثير الكلام كانوا ينفون في الرواية عنه ويتركوه، وكانوا أول ما ينظرون للعلم ينظرون على عبادته.
نعم.
ينظرون إلى عبادته. كان سيدنا عبد المسعود رضي الله عنه يقول: العلم ما أورث الخشية.
يعني يستدل على العلم بالسمت.
نعم. لكن يعني السلام تجد أن طلب هم أشياء كلام وغير ذلك، الإنسان يعجب صراحة وفي مسائل فرعية متنازع فيها. يعني لو أن المسلم لم يعتقدها نهائي ولا يعرفها لن تضيره عند الله تبارك وتعالى.
صحيح.
ويحمل الناس على قول واحد ويسب ويحمل ويهمز ويلمز، والله المستعان.
نعم. والله المستعان. دكتور، هنا الشيخ لما نقل في حكم الحديث عن الحاكم قال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ثم اعترض عليهما وقال: قلت كلا، ومحمد ابن عمرو لم يخرج له مسلم في الأصول. ويشترط في قولنا على شرط مسلم يعني على شرطه في رجاله الذين خرج لهم في الأصول دون المتابعات والشواهد.
نعم.
يعني إطلاق القول بأن رجاله من رجال مسلم إطلاق غير صحيح.
رجال ورجال مسلم غير على شرط مسلم.
تمام.
قد يخرج له مسلم في المتابعات لأنه لا يعتمد كأصل في الباب وليس له في الأصول رواية، فما يقع في إسناد حديث رجل من المتابعات وليس من رجال الأصول فتقول على شرط مسلم: لا، العلماء ما يسواكش. يقول لك: تعالى هنا، أنت بتقول مسلم ما لم يقول، وانت عندك خلل كده في فهم ضبط مسلم وفي كلام مسلم. وده لما كنت شغال على 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 صحيح مسلم يا سيدنا، لقيت واحد من علماء ينسب الى قسم الحديث في الجامعه الاسلاميه، رئيس قسم السنه، عامل كتاب في صحيح مسلم يحاكم فعل مسلم واختياراته في الرجال لتقريب التهذيب لابن حجر. تصور
يا الله.
يعني حاجة تخليك تشد الشعر.
أي.
يعني مسلم وثق الراوي وأخرج له في الأصول واعتمده في أكثر من موطن، وقال حافظ ابن حجر قال إن هو صدوق أو مقبول، تحاكم صنيع مسلم إلى قول الحافظ ابن حجر؟ يعني أنا ما أظن أن أحدا من الجن يقول بهذا.
نعم، لو كان طالب حديث
أقول لك العقلاء
كان يعاب.
إيه الكلام ده؟
مش رئيس
فدي مشكلة، دي خطأ في فهم منهج مسلم.
نعم،
خطأ في فهم منهج مسلم رحمه الله. فمسألة تحرير أفعال الأئمة وتصرفاتهم ومناهجهم مهمة جدا، وعشان كده الخط العشوائي اللي أنت شايفه في مسألة التصحيح والتضعيف. كنت لسه من قيمة فترة بخرج حديث معين وأتتبع طرقه، فوجدت الحديث مداره على راوي ما، وهذا الراوي ثقة. لا آسف، معلش أنا التبس علي الأمر، آسف. كنت أخرج هذا آخر استغفر الله. كنت أخرج رواية قتل الجعد بن درهم.
نعم.
من خالد بن عبد الله القصري. فكنت أجمع طرق الرواية.
نعم.
معايا سيدنا؟
أيوة نعم، رواية ضحوا يا عباد الله.
نعم.
نعم.
فالمهم وأنا أجمع طرق وأنا أجمع طرق الدنيا مش باينة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسمع. نعم.
معلش أنا وأنا أجمع طرق طبعا الرواية منكرة أصلا، لا تثبت خالص، لا يساعدها لا تاريخ ولا يساعدها إسناد.
نعم.
فوجدت أن الإسناد الذي الأول اللي هو عند البخاري في خلق أفعال العباد، وعند وغيره من أهل العلم، مداره تقريبا على محمد بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي حبيب. وعبد الرحمن ومحمد لا يعرفان، واحدهما قال في أبو حاتم مجهول، فالطريق ضعيف.
نعم.
وطريق آخر أورده مولانا الإمام الذهبي في العلوم من طريق السري، ما ذكره يعني، لكن في راو في إسناده العلماء كذبوه.
نعم.
يعني ما فيش حد زكاه خالص، كل الكلام اللي فيه لين منكر كذاب غير ذلك. فوجدت بعض إخواننا الفضلاء قال إن الرواية مقبولة، لأن فلان ده الطريق الثاني اللي عند ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية فيها فلان، وقال ابن حجر صدوق يهم. طب صدوق يهم أنت جايبها من التقريب.
نعم.
طب ارجع للأصول، هي دي بقى المشكلة اللي أنا بقول لك عليها. يعتمد على المختصرات فيصحح المناكير.
نعم.
وابن حجر على إمامته وعجلته رجل يخطئ ويصيب.
نعم.
ممكن وهو بينقل يحدث أي شيء. فهي دي قضية من القضايا التي ابتلينا بها في هذا الزمان، إن يتصدر الكلام عن منهج إمام من لا يعرف منهجه، وبالتالي تحدث الفوضى العلمية عياذا بالله. ففارق كبير بين هو على ورجال ورجال مسلم.
نعم
نعم.
أيضا في هذا الحديث الشيخ لما قال: قال الترمذي وفي الباب عن ابن عمر وأبي بكرة وأبي أمامة وعمران بن حصين، وذكرهم ما شاء الله وفى بهم جميعا. نعم. ذكر حديث ابن عمر وتكلم عليه، وحديث أبي أمامة تكلم عليه، وحديث عمران، كل من ذكرهم الترمذي. فكان الشيخ رحمه الله له عناية بهذه المسألة، مسألة قول الترمذي وفي الباب.
نعم.
وأظنه رحمه الله ذكر أنه كان اهتم بهذه المسألة وعمل فيها كتابة، لا أدري أكمله أو لم يكمله.
نعم. والترمذي لا يشترط أن يورد حديث الباب لفظا، إنما قد يكون معنى أو ما هو داخل في الباب. والحافظ ابن حجر له كتاب في ذلك اسمه اللباب في قول الترمذي وفي الباب.
الله الله.
نعم. وكان الحافظ ابن حجر كان شرح مجلدة من الترمذي ثم فطر عنها ولم يكتب.
نعم.
وخير من يجمع مرويات الترمذي في الباب هو شارحه مولانا العراقي رحمه الله،
لكنه لم يتم الكتاب.
مات قبل جزء بسيط، لأن أنا اشتغلت على الكتاب.
نعم.
كنت عملت منه 4 مجلدات، حققت منه 4 مجلدات. والعراقي إمام كبير جدا جدا.
نعم.
ونفسه طويل قوي في التخريج وغير ذلك. فكل ما يشير إليه الترمذي يأتي به، وأحيانا لا يقف على الطريق فيقول لم أقف عليه، والترمذي يقول في الباب مثلا عن البراء بن عازب وعن أبي أمام، فيقول لم أجد حديث البراء ولم أجد حديث أبي أمام. تدور. نعم. تروح تيجي تلاقي كلام العراقي صواب. طب معنى كده ان الترمذي جاب الكلام ده من كيسه؟ ولا دي طرق عنده؟
نعم.
طرق عنده
صحيح.
فيظل لهم قصب السق.
نعم.
نفضل احنا برضو عيال عليه.
نعم. نعم.
الله
جزاكم الله خيرا. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليك. الحديث 20 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. رواه الطبراني وهو طرف من حديث.
نعم دكتور، هذا نصف الكتاب، لا نعم. نشك عليكم طبعا.
نعم. بارك الله فيكم.
أقلنا عليك.
بارك الله فيكم.
السماح يعني في هذا
كانوا يجمعون الحديث على الأطراف يا شيخ أحمد.
نعم.
يعني أهل الحديث إذا أرادوا أن يسعفوا الراوي فيذكروا طرف الحديث والراوي يذكر الأسانيد. فهي أحاديث على الأطراف.
نعم.
وأول من وجدته فعل ذلك في حدود علمي مولانا الإمام سفيان الثوري.
أنه يجمع أطرافه.
ولذلك وقفت على رواية تقريبا كان يحيى بن سعيد القطان أو عبد الرحمن بن مهدي قال لما مات سفيان الثوري وحملناه إلى مغسله في الغرفة رفعنا حقوه فوجد فيه أوراقا على الأطراف يسأل عنها.
نعم.
رحمه الله تعالى. وده سفيان.
نعم.
رضي الله عنه. ربنا يبارك فيكم أجمعين ويجعل ما قلنا خلص الله الكريم. إحنا تعبناك يا شيخ محمد معانا.
أتم الله أجرك.
الشيخ محمد القارئ، محمد
الشيخ محمد الباز.
لنا دكتور شرحنا حضرتك ربنا يبارك فيكم مرة أخرى. لكن
مزكين. تعبناك معانا وتعبنا أخواننا وصدعناك.
الله عنا خير الجزاء.
لا لا أنا صدعنا جميعا والله.
الله يبارك فيكم.
بارك الله لكم وكتب أجركم.
آمين.
بارك الله فيكم. آمين.
وربنا يكتب لنا البقاء ويقدر لنا البقاء إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل من فضله.
اللهم آمين. اللهم آمين.
الله جزاكم الله خيرا. اللهم آمين. وجزاكم الله خير شيخ محمد.
آمين.
وجزاكم الله خيرا أخواتنا أجمعين. بارك الله لكم.
بارك الله فيكم ونفع بكم، جزاكم الله
آمين
خيرا.
آمين آمين آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.